أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يبين عجل صرت واجد. لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه. عندنا جملة من الأمور لا تصح الصلاة فيها، جملة من الأمور يقال مما لا تصح الصلاة فيه، وسيأتي بحث مفصل حول هذا الموضوع في مقدمات الصلاة في الستر والساتر. هنا من باب لأنه صار استعراض جملة من أحكام وضوء الجبيرة يتعرض لهذه المسألة. الجبيرة من ضمن الأمور التي لا يجوز الصلاة فيها الحرير بالنسبة إلى الرجال، أليس كذلك؟ خب، يقول لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوءه. التفت، لا يجوز أن نصلي بالحرير ونحن نلبس ثياب الحرير. خب، جيد. وعليكم السلام. هسه الآن لا تستعجل، لا يجوز الوضوء بلبس مع لبس ثياب الحرير. خب، ولا مع لبس ما لا يؤكل لحمه. خب، يقول لا يشترط الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا، الذهب أيضا لا يجوز للرجال لبسه مو في الصلاة بل حتى في خارج الصلاة، أو جزء حيوان غير مأكول اللحم كالقط مثلا. خب، القط طاهر أو نجس؟ طاهر، ما حد يقول إن القط نجس. عندنا الكلب والخنزير نجسين بس مو؟ خب، لكن لو ذكي الأسد أو النمر هل يجوز أن نصلي في جلدهما أو لا يجوز؟ ذبحنا على الطريقة الإسلامية، أنت ما تعرف تذبح؟ خب، حطيت الأسد وذبحته على الطريقة الإسلامية، ذبح شرعي. السيد الخوئي رحمة الله عليه ومشهور الفقهاء يذهبون إلى أن الحيوان يذكى ما عدا نجس العين، توجهتون؟ ما عدا نجس العين يذكى الحيوان، الأسد النمر يذكى، يعني شنو تعرفون يعني شنو يذكى؟ لو مو واضح لكم المصطلح، يذكى يعني قابل للذبح على الطريقة الإسلامية وله فوائد. طبعا هنا لا يجوز أكل هذا الأسد بعد ذلك، ليش؟ لأنه محرم الآكل، لكن يتعامل مع جلده معاملة الطاهر. هاي كل بحث أجنبي عن المسألة، فقط أنا أجيب على أساس ترتفع بعض الضبابية في المسألة بالنسبة للمسألة في أذهانكم. خب، بعد أن ذبح الأسد على الطريقة الإسلامية أو النمر أو القط أو ما شابه ذلك أو الثعلب، خب، هذا الجلد الذي للأسد أو للنمر هل هو طاهر أو نجس؟ الفقهاء يقولون هذا الجلد طاهر. جيد؟ لا أقل السيد مشهور الفقهاء يعني هذا، لأنه يقبل التذكية، لكن هل تجوز الصلاة فيه؟ لا، يقولون هذا بحث ثاني. تجدون جواز الصلاة وعدم جواز الصلاة مو متفرع على التذكية وعدمها في هذه المسألة. احنا لا نقول هو ميتة، هو ليس بميتة، لكن لا تجوز الصلاة فيه. جيد؟ إذا نحن نتكلم عن جلدي غير مأكول اللحم بغض النظر عن كونه مذكى أو غير مذكى. طاهر بلي، مو احنا مو الملاك في الذهب الآن طاهر أو غير طاهر، وليس لا تجوز الصلاة فيه. الحرير طاهر أو مو طاهر، الملاك مو هو أن يكون الشيء طاهر أو لا، عرفت شلون؟ الملاك ما أن الشارع حل لنا أن نصلي فيه أم لا. الشارع حل لنا أن نصلي في مأكول اللحم، أما في غير مأكول اللحم لا، لن يحل لنا. ما المانع في ذلك؟ يعني في جلد البقرة يجوز أن نصلي، نصنع من جلد البقرة ثياب نصلي فيه، صحيح؟ أما في جلد الأسد لا، الفرق أن الأسد غير مأكول اللحم، البقرة شنو؟ مأكولة اللحم. جيد؟ هاي كلها أجنبية عن المسألة إلى الحين. خب خلنا نجي الآن، خب صنعت الجبيرة من جلد غير مأكول اللحم، خب طاهر لا نتكلم عن النجاسة، صحيح؟ إذا لو مسحنا عليه ما راح تكون شنو؟ تنتقل النجاسة إلينا. خب يقول لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، وعليه الفاء للتفريع، فلو كانت حريرا الجبيرة، قطعة قماش من الحرير، خب، أو ذهبا، إما محلات بالذهب كما هو الغالب، يعني عادة ما حد هذا قطعة مزرات بالذهب مو كذي، أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول، افترض هذا في صحراء واضطر للجبيرة فذبح أسدا، تصارع مع الأسد فذبحه، خب لم يضر بوضوءه. خب صبر بالصلاة هذا بحث ثاني، احنا الحين جايين نتكلم عن اصل الوضوء، التفتوا معي، لا يصير خلط بين المسألتين. احنا الحين نتكلم عن شنو؟ بعدين وش سوى؟ قلع الجبيرة ما قلع، احنا ما نتحدث عن، احنا ما نتكلم عن وش بيصلي كيف بيصلي، احنا جايين نتكلم عن شنو؟ يعني انا اركز لانه البعض يمكن يفهم الملازمة بين صحة الوضوء وصحة الصلاة بهذه الاشياء، لا ماكو اي ملازمة. قد يصح الوضوء بهذه الامور لكن لا تصح الصلاة بهذه الامور. خب فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، ظاهر ظاهر شنو؟ الجبيرة، يعني إذا كان ظاهر الجبيرة نجس هذا يضر بالصلاة، وماذا أيضا؟ وكونها مغصوبة أو غصبيته على مامر، أما غير ذلك فلا يضر، يعني إذا لم تكن الجبيرة مغصوبة ولا نجسة الظاهر فذلك لا يضر بصحة الوضوء. الآن يضر ذاك بصحة الصلاة أو لا؟ بحث ثاني مو في محلها احنا.
يعني تسرين جزء بعدين
لا لا قد قد لا قد لا تسري، من يقول دائما تسري؟ لا ليش تسري؟ وجه السريان شنو؟ ظاهرها طاهر، انا مسحت عليها، لماذا تسري النجاسه الى الداخل؟ ظاهرها طاهر، اذا النجاسه داخل لماذا تسري النجاسه الى الداخل الى الظاهر؟ لماذا؟ التفت معي الآن، هذه الجبيرة نجسة وعليها من الداخل نجسة لكن القطعة الخارجية التي عليها طاهرة، ما المشكلة؟ نعم هنا شو يقول هو؟ مو يقول لا يضر؟ لا يضر، ما المانع؟
يعني حتى لو الجبيرة كانت،
حتى وإن كانت، هو يصرح مو يصرح؟ مو أنا جايبها من جيبي، هو يقول خوف. لم يضر بوضوءه بعد، إذا لو قال يضر بوضوءه وقلنا مشكلة، ما دام خوف الضرر باقيان يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البور، ما دام يخاف من الضرر يجري حكم الجبيرة. الآن أنا أمس يوم أمس كنت مريضا أشك في أني شوفيت أم لا، صحيح؟ لا زلت احتمل اني لو وضعت الماء يتضرر بدني، اقول يجري حكم الجبيرة فاتوضا وضوء الجبيرة. خب لا ما نتكلم عن الخوف الوسواسي شيخنا، نتكلم عن الخوف المعتاد، عادة يقع هذا الخوف، خب لان في بعض الناس وسواسيين جدا، يعني يتخوف مع افترض يخلي الجبيرة سنتين على جسمه كله يتخوف من هذا، الآن ما شوفي خوها عادة ثلاثة أيام أربعة يتشاف البدن. إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان ذلك موجبا لفوات الوقت، شوفوا خلاص الآن شوفي ويمكنه رفع الجبيرة وغسل المحل لكن إذا فعل ذلك كان ذلك موجبا لشنه لفوات الوقت. خب هل يتوضأ وضوء الجبيرة؟ يقول لا، هذا يتبين أن وظيفته هي التيمم، فالأظهر العدول إلى التيمم. خب الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد، تصير في الحالة كثير أن يختلط الدواء مع الدم مو كذي، ويتجمر بحيث يصير كالشيء الواحد، يصير لا يمكن رفعه. خب ولم يمكن رفعه بعد البور، ليش؟ لأنه بمجرد أن ترفعه رايح يظهر الجرح من جديد، ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، يحتاج استاذ اسبوعين زيادة على ما يبث تماما تحت الدم المتخثر وشنه ويطلع جلد جديد مو كذي. طيب وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة، هذا بعد ليس من حكمه حكم الجبيرة. ليش؟ لأنه برئ، التفتوا، ولم يمكن رفعه بعد البرء، التفتوا، برء حصل البرء غاية الأمر. إذا أرفع هذا الدواء شنه يحدث؟ جرح جديد. خب صحيح. خب يقول بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة. ليش؟ لأن الجبيرة تكون في الجروح والخروش والكسور، وهنا لا يوجد لا جرح ولا كسر ولا قرح. المفروض أن الجرح برئ غاية الأمر، الآن عليه شنه؟ عليه دم منجمد. خب دم مع دواء. خب نكمل هذه المسألة ونرجع للفوق. فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم، صارت وظيفته هي التيمم. وش هذه المسألة اللي فوق؟
يعني ما قال لو كان في مكان التيمم جمع بين وضوء التيمم،
لو كان في موقع التيمم. لا، لأنه أساسا يمكنه رفع الجبيرة. التفت شيخنا، مو يمكنه رفع الجبيرة، يمكنه أو لا يمكنه. إذا ما هي وظيفته؟ يضبط وظيفته أن يتوضأ وضوءا عاديا. لماذا ينتقل إلى التيمم هنا؟ ضيق الوقت. ضيق الوقت إذا سوغ له الانتقال إلى التيمم، ما يسوغ له المسح على المانع والحائل. توجه شيخنا، لا يسوغ له المسح على المانع والحائل. بلي بس هذا مو هسه الآن كيف يتيمم بحث آخر، لكن هذا ما يرجع وظيفته إلى التيمم إلى الوضوء. خب إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا، العضو صحيح ما في أي مشكلة، اليد صحيحة لكن كانت متنجسة، ولم يمكن تطهيره، لم يمكن تطهير العضو، لا يجري، هل يجري عليه حكم الجبيرة؟ يقول لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم. يعني شنه؟ لا نضع عليه قطعة ونغتسل ونتوضأ وضوء الجبيرة، بل يتعين التيمم. يتعين التيمم. النجسان هنا بلا إشكال أن نفس العضو مو نجس يا أخي. التفت معي، نفس العضو مو نجس العين، هو ليس بكافر ولا خنزير. نجس بمعنى متنجس بلا إشكال. لا يلزم إذا صارت مسألة واضحة أنه في هذا المورد الوظيفة ما هي؟ التيمم. التيمم عندنا قاعدة أساسا، لو توضأ في هذه الحالة بدون أن يطهر المكان، شو رايح يصير؟ ما يصح الوضوء، لأنه زيادة التنجيس، هذا ما يطهر مو كذي؟ جيد، لا يمكنه التطهير. الفرض أنه لا يمكنه تطهير المكان، بل سيتوضأ على نفس النجاسة، على نفس النجاسة يشكل صحة الوضوء. أما التيمم حتى لو كانت النجاسة في أعضاء التيمم فسيأتي أنه لا مشكلة مع الأضو الطرار بهي القيد. خب لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف. خب لفة عريضة طويلة. خب يقول لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت بالمقدار المتعارف، على المتعارف يعني بالمقدار المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة. الجبيرة في المقدار تكفي، أنا أجي أواصل اللف، أيضا لا يجوز مع عدم الحاجة إلا بهذا القيد. متى يصح؟ ويصح الوضوء. لا يجوز طبعا هنا مو حرمة تكليفية، واضح هنا حرمة إرشادية لبطلان الوضوء. قلنا أن التحريم على نحوين، سبق أن أشرنا في دروس سابقة الإخوة اللي كانوا ويانا من البداية أن التحريم تارة يأتي تحريم تكليفي ليبين لنا أن من يفعل هذا الشيء يعاقب، مش دي؟ مثلا لا تشرب الخمر يحرم شرب الخمر. انت هذا شرب الخمر ليش حرمه الشارع؟ حتى يبين لنا انه في عقاب مو كذي. خب اما في امور يقول لا تتوضا مثلا لا تتوضا بالماء المضاف. خب لو توضات انا بماء ورد وثان اعاقب؟ لا اعاقب. بماء ورد لا اعاقب، غايه ما هنالك ان هذا الوضوء ليس بصحيح. اذا هذا تحريم ارشادي، نهي ارشادي. فجهتون مو تحريم بالعبارة، نهي مو تحريم. كما انه هنا لا يجوز هي ايضا شنو ارشاد الى الفساد. هنا ارشاد الى الفساد يعني ارشاد الى فساد الوضوء لو شنو لو وضع شيئا على الجبيرة. كما انه لا يجوز وضع شيء اخر عليها مع ماذا؟ مع عدم الحاجة. الا بهذا القيد في هذه الحالة يصح إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع، كما لو لف بحيث لف مقدار إضافي زائد لكن يعد جزءا. أما لا، هسه الآن الجبيرة موجودة، جيت حطيت عليها فوطة، عرفتون، ومسحته على الفوطة يشكل. الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث. الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث يعني شنو هو؟ وش الثمرة اللي يريد يقولها هني؟ يريد أن ينبه على أنه هذا مو فقط وضوء في ظرفه، بل حتى بعد ارتفاع ظرفه يبقى رافعا للحدث. ارتفع الحدث بعد لا يعود، مو مثل التيمم. التيمم يرفع الحدث رفع مؤقت ما دام الماء غير موجود أو غير متمكن من استعماله. وكذلك الغسل مع الجبيرة فإنه رافع للحدث الأكبر أيضا. الوضوء يرفع الحدث الأصغر والغسل يرفع الحدث الأكبر. قلنا أن موجبات الوضوء تسمى حدث أصغر وموجبات الغسل تسمى حدث أكبر. خب يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت. خب هسه الآن بحث، أنا الآن على يدي جبيرة، الآن توا مأذن أذان الظهر، هل يجوز لي أن أتوضأ وأصلي أو لازم أنتظر إلى قبل المغرب بعشر دقائق ربع ساعة سأتوضأ لأن يمكن أن أشافى في هالمدة؟ هل يجب أن أنتظر إلى أن يتضيق الوقت؟ يقول يجوز لصاحب الجبيرة في الصلاة في أول الوقت. يرد على هذا السؤال سيرس الثاني صحيح؟ فيقول يجوز لصاحب الجبيرة في الصلاة في أول الوقت ولا يجب عليه إعادتها حتى وإن ارتفع عذره في الوقت على الأظهار. يعني قبل الغروب ارتفع العذر، ذهب الى المستشفى فخلعوا الجبيرة، هل نحتاج ان نقول له اعد الصلاة؟ اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر مثلا، هذا الحج طاح شاف الالم الشديد فاعتقد ان هذا كسر في يده، واعتقد ان هذا الكسر اذا توضأ يتضرر، كلها أوهام في أوهام، فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع. ثم تبين شنو؟ عدم الكسر في الواقع. ففي هذه الحالة لم يصح الوضوء ولا الغسل، لم يصح الوضوء ولا الغسل. يعني لو توضأ وصلى ينكشف على أن وضوءه وضوء باطل، وبالتالي يحتاج إلى التوضؤ من جديد وإعادة الصلاة التي صلاها. وكذلك الحال لو اغتسل ينكشف أن غسله باطل، مو وظيفة وضوء الجبيرة هو، صحيح؟ جيد. وأما إذا تحقق الكسر فجبره، خب كسر موجود حط عليه الجبيرة، خب واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، عمل بوظيفته بعد، وظيفته هي المسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر، راح حق الدكتور يوم ثاني قال له انا قاعد اتوضا وضوء الجبيره، قال له لا عادي هاي المكان تقدر تغسل انت اصلا ماكو اي مشكله. جيد. ثم تبين عدم الضرر فالظاهر ماذا؟ صحه وضوئه وغسله. يعني سواء كان توضا بالوضوء الجبيره او اغتسل غسل الجبيره على ما تقدم، ففي كلا الحالين شنو هو؟ يتبين صحه غسله. خب وإذا فرع، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، هذا كان فكراه إلا كسر ما يضر. فذهب وغسل ثم تبين أنه كان مضرا. هي مشكلة. وكانت وظيفته الجبيرة. تبين أنه كان مضرا وأن في الواقع وظيفته هي الجبيرة. مو هذا الوضوء الاعتيادي. مو كذي؟ في حين هو توضأ وضوء اعتيادي. خب يبش إذا كان مكلفا بالمسح على الجبيرة فغسل تحتها. خب هل عمل بوظيفته؟ ما عمل بوظيفته. يقول ففي الصحة إشكال. يعني الأحوط جبل عدم الاجتزاء. خب عدم الاكتفاء. خب وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر. هذا بعد نفس الكلام. ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ويغتسل. قال يا الله أنا أتحمل هذا الضرر. أدري عنه ضرر لكن أنا ما عندي مشكلة. أنا اللي بتأذى. جسمي اللي بيتأذى. خب نقول له مو قضية جسمك اللي بيتأذى. القضية أنت الآن الله يخاطبك بوضوء الجبيرة. ما يخاطبك بالوضوء الاعتيادي. مو كيفك. مو للشغلة مني الطريق كيفي بس أقول له أسويها أسوي. ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ويغتسل ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة. وكذا الحال يعني نفس الكلام أنه يشكل الاجتزاء. يعني صحيح؟ لا نفس شوف ففي الصحة إشكال. وكذا الحال يعني وكذا أن في الصحة إشكال فيما لو اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ. ترك الجبيرة يعني ترك الوضوء وضوء الجبيرة وتوضأ ويغتسل ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة. عفوا تبين مو تبين وجود الضرر. التفتوا ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة. أنا توهمت العبارة معكوسة. هو توهم الضرر اعتقد وجود الضرر لكن في الواقع هو لم يكن هناك ضرر. مع ذلك شنو هو توضأ. خب هنا وظيفته في الواقع هي ماذا؟ في الوضوء الاعتيادي. وظيفته هي الوضوء الاعتيادي وهو أتى بوظيفته. وجه الإشكال شنو إذن؟ وجه الإشكال ما هو؟ ليش السيد استشكل قال ففي الصحة إشكال؟ توجهتون المسألة؟ مو قال ففي الصحة إشكال وكذا الحال. يعني وكذا الحال يفهم منه أن الحكم الذي سيأتي في هذه المسألة كالحكم السابق. كيف استشكل في هذه المسألة؟ لأنه لم يأتي لعل الوجه والله العالم أنه هنا لا يتأتى منه قصد القربى. توجهتون؟ لعله والله العالم أو لوجه آخر. بس الفتوى واضحة. بس لعل الوجه يعني ولعل هناك وجه آخر أيضا لكن يحتاج إلى تأمل أيضا. لا يتأتى منه قصد القربة لأنه يعلم أنه لا يطيع أمر الله هنا.
لو اعتقد الضرر وتوضأ وتبين أنه فعلا في ضرر وش حكم الموضوع؟
هو بالنهاية ومو وظيفته أن يتوضأ بالوضوء الاعتيادي. هذاك أوضح شيخ باطل هناك مو إشكال بعد فيه.
عندنا يخالف اللي وجدت مخالف التكليف لأن التكليف اعتقد الضرر ومكسور فيخالف التكليف.
جيد جيد. هو مخاطب بماذا في الواقع؟ لا في الواقع في الواقع
في الواقع لا
في الوضوء الاعتيادي.
نعم.
وهو أتى بما هو مخاطب به.
نعم.
ما المشكلة؟ توجهت يا إيه؟ هو مخاطب في الواقع بوضوء الجبيرة. خب عفوا بالوضوء الاعتيادي. في كل مورد يعلم إجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم. يعلم علم إجمالي. قلنا العلم الإجمالي يعني قاطع بالأمر لكن متردد بين الطرفين. مو كذي؟ قاطع بأنه ما هو مو وظيفة شيء آخر. أما الوضوء الجبيري أو ماذا أو التيمم فصير عندك حالات تقطع بها. فماذا لا تعرف. خب الله عز وجل قطعا كلفك إما بهذا أو بهذا. ما كلف بالاثنين. ما عندنا إحنا في الواقع تكلف بالاثنين. وذي في موارد الفقهاء من باب الاحتياط يشيرون جمع بين الوضوء والتيمم من باب الاحتياط. وإلا أساسا الحكم الواقعي إما هو مخاطب بهذا أو بذاك. ما عندنا طهارتين هني. خب هنا ماذا يفعل هو يا شوف. خب لو في كل مورد يعلم إجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم. خب ولا يتيسر له تعيينها تعيين الوظيفة أنها هل هي الوضوء الجبيري أو هي التيمم يتردد يعلم بأنها ليست شيء ثالث، هي إما هذه أو ذي أو ذي، صحيح؟ يجب عليه الجمع بينهما.
وجوب
لا لا، عندنا قاعدة احفظوا هنا، قاعدة الاشتغال في الأصول ستأتي إن شاء الله، أن العلم الإجمالي مورد لأصالة الاشتغال، ما تجي أصالة البراءة هنا في علم الأصول إن شاء الله تدرسون من الحلقة الأولى فصاعدا، لعله الحلقة الأولى أيضا يتعرض هسه مو جازم بس الثانية جزمين، وأصول المضفر وغيره يتعرضون، أصول المضفر ما وصل له البحث، انتهى الكتاب قبل أن يصل إلى هذا البحث، توفي المؤلف هسه الآن ذكرت. على كل حال لأنه ما كمل الاستصحاب أصلا، على كل حال ولا يتيسر له تعيينها إذا ما خانت الذاكرة بالنسبة للأصول المضفر. خب، ولا يتيسر له تعيينها، يجب عليه الجمع بينهما. ليش؟ لأنه عنده علم، عنده علم بوجوب هذه أو تلك، وإذا أتى بأحد الطرفين لا يتيقن بفراغ الذمة. خب نعم، خطوة بعد يجب. الفصل الثالث شرائط الوضوء وهي أمور. الآن كيفية الوضوء انتهينا منها، صارت واضحة لنا، صحيح؟ الآن ما هي الشرائط؟ ما هي الشرائط؟ يقول شرائط الوضوء وهي أمور، منها طهارة الماء، أن يكون يعني تقدر تصيغ العبارة هكذا، أن يكون الماء طاهرا، وإطلاقه أن يكون الماء مطلقا، صحيح؟ يعني يشترط أن يكون الماء، وكذا أيضا وكذا عدم استعمال، وكذا يعني يشترط في الوضوء عدم استعمال الماء في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا. إذا هذا الشرط مبني على الاحتياط الاستحبابي على ما تقدم منه حفظه الله. نقطة. هسه الآن فرع ذكره البعض وجل الفقهاء لا يقبلون هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ يقول السيد، نسأل السيد، هل يشترط أن يكون الماء نظيفا أو يكفي الماء القذر؟ طاهر، ما عندنا كلام أنه طاهر، ومطلق ما عندنا كلام في أنه مطلق، متوجهين؟ مو ماء مضاف ولا ماء نجس، طاهر ومطلق. خب لكن القذر افترض طاح فيه قيح، تعرفون القيح شنو؟ الخراب من يتقرح جسم الإنسان يطلع بعض الأحيان منه شبيه شو تسمونتون؟ أنا نسميه قيح أو خراب فيها في السخنة، قيح مو؟ خب أي مو اللي يطلع من الفم، خب على كل حال فلو سقط في الماء هذا، خب قدر الماء عرفان مو؟ ما يصير الماء قدر عرفان؟ أو ماتت فيه حيوانات من الحيوانات الطاهرة، خب هي حيوان طاهر حتى بعد موته، بعض الحيوانات بعد موتها كالبقرة تكون نجسة مو؟ لأنها ميتة، لكن بعض الحيوانات لا، مي نجسة، لا يحكم بنجاستها، ليست هناك سائلة. خب كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب، بالك فيه بقرة مثلا، خب لا زال طاهر. خب والقيح، وفي اعتبار نظافته، اعتبار قلنا بمعنى اشتراط، وفي اعتبار نظافته يعني اشتراط نظافته بمعنى عدم تغيره بالقدرات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح، في هذا الشرط قول وهو أحوط. وفيه قول وهو أحوط، ظاهره الاحتياط الوجوبي لأنه غير مسبوق ولا ملحوق. خب ومنها طهارة أعضاء الوضوء، خب ومنها طهارة أعضاء الوضوء، يعني من شرائط الوضوء يشترط في صحة الوضوء أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة. خب ومنها من شرائط الوضوء أيضا إباحة الماء، أن يكون الماء مباحا، قلنا الإباحة يعني في قبال الغاصب، في قبال أن يكون الشيء مغصوب يقال هذا مباح، يعني غير مغصوب. طب الإطلاق يعني أن لا يكون في قبال الإضافة، الماء المضاف والماء المطلق، أشرنا بحث سابق أن الماء على قسمين مطلق ومضاف. إباحة الماء والخوب. إذا يشترط إباحة الماء، إذا لا يصح أن تتوضأ بماء شخص بغير إذنه لأن هذا غصب، صحيح؟ والأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء. خب، هل يشترط إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء أم لا؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه، الفضاء يعني المكان الحيز الذي يقع فيه الوضوء، توجه إياي؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يذهب إلى اشتراط ذلك. خب، هذا لا نعم الفضاء يعني الآن من باب المثال تتوضأ في مكان وهذا المكان مرصوب، سواء كان الأرض التي أنت عليها مرصوبة أو لا، مو شرط الأرض، يمكن الأرض نفسها مي مرصوبة، أنت هنا مالك، لكن فوق توجه إياي في الطابق الأعلى تتوضأ، توضأت في الطابق الأعلى، الطابق الأعلى مؤجر لشخص وبغير إذنه أنت شنه دخلت إلى هناك وتوضأت، نفس البيت مو مرصوب، عرفت شلون؟ الأرض مي مرصوبة. يقول هنا الفضاء مرصوب، الفضاء الذي توضأت فيه ماذا؟ مرصوب. خب، والأظهر عند السيد الخوئي اعتبار إباحة الفضاء. السيد السيستاني يقول عدم اعتبار، يعني شنو هو؟ يعني السيد الخوئي يشترط ذلك، السيد السيستاني لا يشترط، عرفت شلون؟ على مسلك السيد الخوئي يبطل الوضوء، على مسلك السيد السيستاني لا يبطل الوضوء. من دون إذا مأثوم ماكو مشكلة، باك بحث ثاني. خب، والأظهر على الاعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، ولا إباحة، هنا يتفق سيد الخوئي مع السيستاني، ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه. خب، الآن هذا الإناء موجود فيه ماء، أنا أتوضأ من هذا الإناء، صحيح؟ لو كان الإناء مغصوب، الماء مو مغصوب، التفتوا ما نتكلم أن الماء مغصوب، أنا شايل الماء بنفسي وحاطنه في الإناء، هذا الماء ملكي ما خرج عن ملكيتي، لكن نفس الإناء مغصوب، لو كان الماء مغصوب ما عندنا كلام، صحيح؟ لكن المغصوب هو الإناء. يقول ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به، مع عدم الانحصار به. التفتوا هنا مسألة، تارة أنا موجود في مكان لا يوجد معي، لا أتمكن من الوضوء إلا بهذا الإناء، ولا يوجد عندي إناء آخر، صحيح؟ وتارة عندي أربعة آنية، أحدها مغصوب وأعرفه، أنا أعرف هذا الإناء هو المغصوب، هذا الإناء هو المغصوب، وذلك ثلاثة ليست بمغصوبة ويمكنني الوضوء منها، لكن مع ذلك أنا أذهب وأتوضأ من هذا الإناء المغصوب. الماء الذي فيه قلنا مو مغصوب، ما نتكلم نحن عن الماء، لأن لو كان الماء مغصوب رايح شنو يبطل الوضوء، ليش؟ لعدم إباحة الماء، نحن نتكلم عن عدم إباحة الإناء. خب، الفقهاء يقولون في هذا المورد لو كان فعلا أنا ما عندي إلا هذا الإناء المغصوب، توجهتون؟ افترضوا ما عندي إلا هذا الإناء، ما عندي غيره، افترض أنا في صحراء وعندي هذا الماء، الماء مو مغصوب لكن الإناء مغصوب، أنا هنا مو وظيفتي وظيفتي ليست هي الوضوء، ليش؟ لأني إذا توضأت من الإناء المغصوب سأتصرف بالإناء المغصوب، وكل تصرف في المغصوب غصب، مو كذي؟ إذا أنا سأنتقل وظيفتي إلى التيمم، فما تستطيع الوضوء من، صحيح؟ توجهتون المسألة؟ أما إذا كان عندي أكثر من إناء، تصوروا عندي أربعة آنية أو إناءين، أحدها مغصوب والثاني مو مغصوب، خب لما موجود هذا الغير مغصوب إذن هذا يخليني على وظيفة الوضوء، حتى وإن توضأت من هذا أنا مأثوم لكن وضوئي صحيح، ليش؟ لأن أنا وظيفتي في الواقع هي الوضوء، ما انتقلت وظيفتي إلى التيمم، واضح أو أبين أزيد؟ أبين أزيد شوي؟ التفتوا، وجود إناء ثاني وش فائدته؟ أنا ما راح أتوضأ منه هني، خلنا نتصور اثنين، أنا عندي إناء واحد مغصوب. يقول السيد الخوي هنا أنت وظيفتك ماذا؟ أنت وظيفتك هي التيمم، فإذا توضأت يشكل الأمر. لكن لو عندي إناءين أحدها مغصوب والآخر غير مغصوب، لوجود غير المغصوب تبقى وظيفة شنو؟ وظيفة الوضوء، ما تنتقل الوظيفة إلى التيمم. خب. ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحفار به، ثم يترقى يقول بل مع الانحفار أيضا، مع الانحفار أيضا، حتى مع الانحفار، حتى لو لم يكن معي إلا إناء واحد. تعرفون ليش يقيدونها؟ بعض الفقهاء يقولون مع الانحفار يصح، لا يصح، مع عدم الانحفار يصح. الشرط الثاني أول شيء يقول هذا، ثم يترقى يقول بل مع الانحفار أيضا، يعني حتى لو كان عندي إناء واحد مغصوب ولم يكن عندي إناء آخر، مع ذلك يصح الوضوء لو توضأ. بل أنا مأثوم ما عندي مشكلة. تفتوا؟ احنا ما جاي نتكلم نقول توضأ منه. التفتوا؟ السيد الثاني ما جاي يجوز لي ان اتصرف في المغصوب، يقول لي انت وظيفتك تتيمم. ليش؟ لان اذا تصرفت الان تصرف في المغصوب.
قال في الاول
لا، في كلا الموردين. اي هو الاول تقصد؟
اللي ترقى عليه
لا، سواء مع الترقي او بدون. التفت اياي هنا بعد ان ترقى بل مع الانحصار ايضا، انا لا يوجد عندي الا اناء واحد، انا لا يوجد عندي الا اناء واحد مغصوب. السيد الثاني هنا يقول انت مو وظيفتك تتوضا، لكن لو توضا لا يجب عليك الوضوء، لكن لو توضات هنا يصح الوضوء. انت غير توجهتني اياي حتى الان، كيف يخرجها لا ادري، وان كان السيد الخوي ايضا يوافقه. خب. بل مع الانحصار ايضا. خب. وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم، لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوءه. كيف يخرجها فنيا بعد ما أدري، بس الفتوى واضحة، الفتوى واضحة مو كذي؟ حب. من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة واحدة أو تدريجا. حب. والصب من حب. نسأل السيد السيستاني هل تفرق؟ قلت يصح. هل هناك فرق بين أن نغترف مرة واحدة من هذا الإناء بحيث يكفي افترض اغترفت غرفة تكفي للوضوء بأكمله مثلا، بأي شكل من الأشكال، مثلا افترض قذفت الماء في السماء على ما يوصل أنا أتوضأ مثلا، أو من هالقبيل بأي شكل من الأشكال، وضعت في شيء آخر. خب. من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا، أقول في كل هي الصور شنو؟ أو الصب منه، مو اغتراف بعد، ما بدخل يدي فيه. أقول في كل هذه الصور أنت وظيفتك هي الوضوء، هي التيمم، مو وظيفتك هي الوضوء، لكن لو توضأت تركت وظيفة التيمم وتوضأت يصح الوضوء.
الجموح يصبنا
ذاك ما يسوم، احنا ما نتكلم شيخ، الوضوء صحيح، المهم الوضوء صحيحون، ما احنا مو الكلام عن لو اتى شخص يصب لي اذا فرق اني اتصرف هنا، لا يصدق اني اتصرف، ذاك يؤثم بلي بلا اشكال، بس انا اؤثم هل يصدق علي اني اتصرف في المغصوب؟ يشكل الحكم بكوني متصرفا في المغصوب. وعليكم السلام، تفضلوا. خب. والصب من والارتماس فيه على الأظهار. خب. الفرع الأخير والارتماس فيه على الأظهار، يقول حتى في حال الارتماس لو ارتمست، تقدم الكلام عن الوضوء الارتماسي، تذكرون لا تغسلون في بينكم الوضوء الارتماسي، قلنا الغسل الارتماسي تشدخ روحك في شنو؟ في الماء، مو كذي؟ تلقي بنفسك في الماء. خب. الوضوء الارتماسي كيف؟ ترخي كل عضو عضو، مو كذي؟ يقول حتى في بل المسح واضح ذاك مسح، لا تقدم ان السيد الثاني يصحح حتى اليسرى مو. خب. على كل حال ثم يقول كما ان الاظهار عفوا والارتماس فيه على الاظهار، اذا السيد الثاني يقول حتى في صوره ما اذا كان الوضوء بنفس الارتماس ايضا صحيح. رايت لا انت ما اسوم ذاك بحث اخر. خب. السيد الخوي هنا يخالف في هاي الفرع، يقول إذا كان الوضوء بالارتماس يشكل الصحة. في الفروع السابقة يوافق السيد الخوي فتوى السيد الثاني، في الواقع السيد الثاني هو اللي يخالف مو أنا، عبر السيد الخوي هو يخالف من باب التسامح، وإلا السيد الخوي أقدم من السيستاني. السيستان هو اللي يعلق على من هاي يصير الخوي. على كل حال ما في بس تسامح واضح. حب والارتماس فيه على الأظهر قلنا سيد الخوي في هذا الفرع الأخير خصوصا يخالف، كما أن الأظهر أن حكم المصب، المصب المقصود بالمصب المكان الذي ينزل فيه الماء، حب المكان الذي ينزل فيه الماء، كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه، هو أنا من أضع الماء على العضو الماء ينزل بعد ذلك، صحيح وضعه مقدمة للنزول في ماذا في الشيء المغصوب، استرد أن هذا نيزاب مغصوب فأنا بجراء الماء أتصرف في النيزاب مو كذي، كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه هو نفس حكم الإناء مع الانحصار وعدمه، نفس الكلام هو الكلام، أنه شنو هناك قال شنو قال في صورة عدم الانحصار المسألة سهلة، في صورة الانحصار وظيفته هي التيمم، لكن لو خالف وتوضأ صحيح الوضوء جيد، إذن هنا أيضا الوضوء صحيح. المكان الذي ينزل فيه الماء الذي مصب سواء كان هو لجان اللي هي لجان احنا نسميها او كان نيزاب او ما شابه ذلك نفس الكلام،
ما يصح
لا لا يصح، هذا الان تصرف فيه بوضع الماء فيه، انت مو وضعت الماء تصرف. خب يكفي طهارة كل عضو حين غسله، يكفي طهارة كل عضو حين غسله، يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، مو قال فوق ومنها طهارة أعضاء الوضوء، من شرائط الوضوء مو طهارة أعضاء الوضوء، إذا يشترط طهارة أعضاء الوضوء، قبل أن أتوضأ أطهر جميع الأعضاء، قال لا تقدر تطهر وجهك ثم تغسله، تطهر اليد اليمنى ثم تغسلها، تطهر اليد اليسرى ثم تغسلها، انتهى الموضوع، واضح؟ خب يكفي طهارة كل عضو حين غسله، يعني وقت الغسل يكون طاهر، ما نشترط أنه حين غسل الوجه تكون اليد اليمنى واليسرى طاهرتان. خب ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، وعليه فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره، يعني طهره ثم غسله، غسل الوضوء يعني طهره عن النجاسة ثم غسل الوجه، مو يجب غسل الوجه في الوضوء، خب قبل أن أغسل الوجه أطهره، خب أو لا طهره بغسل الوضوء بنفس الغسل مع الوضوء، كما لو كان يغتسل يتوضأ بصب الماء من الهول من الماء من الكثير، مو ماء الحنفية الآن مو ماء كثير، فتح الحنفية ووضع يده، قلنا يصح الوضوء بوضع الماء تحت الحنفية، أشار ما في ما سبق إلى هذا ما أشار، خب أو طهره بغسل الوضوء فيما يكون الماء عاصما، وإلا رايحينهم مع قليل رايح ينجس أيضا نفس الكلام، خب كفى. خب إذا لو طهره بصب الماء، أوضح مثال هو الحنفية عندنا، خب ولا يضر تنجس أو شنه أو وضع الماء في الماء الكثير، رمس اليد في الماء الكثير أيضا يتصور، أرمس يدي في الماء الكثير بنفس الرمس تطهر، خب ويحصل الغسل أيضا، كفى فاصلة. ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء، خب انتهيت من غسل وجهي، بدأت أغسل إيدي اليمين أو ما بدأت، انتهيت أنا من غسل وجهي، المهم سخصت نجاسة على وجهي، هل يبطل وضوئي؟ يقول لا، واصل الوضوء ثم طهر وجهك. إذا توضأ من إناء الذهب
أو وضع أو رمس العضو في الماء الكثير،
نعم الآن
يصلح يقول في الماء المعتصم إطلاق عليه،
في الماء المعتصم بل الماء المعتصم، خب إذا يعني سواء كان كثير أو لا كالجاري،
يعني إذا كان
خب هو عاصم يعني شنو هو غير منفعل بالنجاسة، فيما يقول الماء عاصما عن انفعاله بالنجاسة، عرفت شلون؟ خب إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة، عندنا قاعدة، خب الذهب إناء الذهب أنت ما بتلبسه، قلنا يحرم لبس الذهب مو؟ خب إذا الذهب بتلبسه أنت؟ لا، لكن عندنا قاعدة أخرى تقول لا يجوز شرب استعمال آنية الذهب والفضة. هاي فتا سامحين بها؟ لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. هاي تستعملها متى؟ بس في الجنة كله قوارير من فضة. خب إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة بالاغتراس منه دفعة أو تدريجا أو بالصب من أو الارتماس فيه فالأظهر صحة وضوءه. سيد الخوي يوافق هذه الفتوى، لكن في خصوص الارتماس فيه يخالف. توجهتون؟ خب بواضحة صارت المسائل. اغترف من إناء الذهب، هذا إناء ذهب لكن الموجود فيه ماء، طبعا ما مو الموجود فيه ذهب بعد بيتوضأ بالذهب. خب الموجود فيه ماء، اغترف منه فتوضأ أو رمس يده فيه، أو وسواء كانت الغرفة دفعة واحدة أو تدريجا أو صب من، يقول فالأظهر صحة وضوءه. نعم ذاك ما يسوم لاستعماله آنية الذهب والفضة بحث ثاني، ذاك الوضوء صحيح. خب من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه. خب ومن نهاية الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.